بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المستوى الثاني إذن في دراسة لماذا عمل عموم طاعة الله تعالى الخمس وذلك بدراسة وتحليل الأسباب التي تؤدي بالناس إلى الامتناع عن دفع الحقوق الشرعية وأنتم ربما تشاركون إذا سبب آخر تجدون في أنفسكم إحنا مذاكرين أيضا نستفيد منكم ومن ثم وضع العلاج له ومن تلك الأسباب ما يلي أولا الجهل بوجوب الخمس فبعضهم لا يعلم بوجوبه أصلا ربما يوجد أن يقول ما أدري الخمس واجب وبعضهم يظن وجوبه على خصوص الموسرين هكذا بعضهم بناء بس على الأغنياء وعلى التجار مو على عموم الناس هذا جهل بوجوب الخمس وقد رسخت هذا الجهل الأجيال المتعاقبة من المسلمين بإعراضهم عن امتثال هذه الوظيفة لذلك صار كأنه معنى واضح عند كثيرين أنه ليس واجب الخمس لو واجب شاي آبائنا ما حد شفنا يدفع خمس زين وقد رسخت هذا الجهل الأجيال المتعاقبة من المسلمين بإعراضهم عن امتثال هذه الوظيفة وترفع العلماء عن المطالبة بها خشية سوء الظن بهم أنا ما أدري قسطوني خمس ترى خمس واجب بس راح نسيء الظن بالعالم فمن ناحية الأجيال ماتت الخمس والعالم ما يطالب بها فصار كأنه في أذهان الناس على أن الخمس إذا ليس واجبا هذا إذا المنشأ الأول لعدم دفع الخمس والجهل بوجوبه المنشأ الثاني حملات التشكيك التي يمارسها أعداء الدين والمذهب ويروج لها المرتزقة والجهل السذج بكل القنوات المتاحة كالكتب والنشرات والصحف والمجلات تلقى وايد تجينا مرات نشرات من هاي الصغيرة الملونة مطبوعة طبعا جيد وتوزع مجانا تقول ماكو خمس من جابيها وشن الدليل عليها فأمام هالتشكيكات طبعا راح كثير من الناس سذج وفارغ يقتنع بيه يقول ماكو شيء فتارة يقولون بعدم وجوبه أصلا وأنه لم يذكر في القرآن وأنه خاص بغنائم الحرب فقط وأنه خاص بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الشكوك اللي يثيروها في أذان الناس حتى يمنعوهم من أداء الحقوق الشرعية وهم هؤلاء المشككون قبل غيرهم يعلمون الزيف هذه الدعوة لكنهم يفتغون بذلك تقويض إحدى الركائز المهمة للدين والمذهب لما يعرفون الخمس واجب ويعرفون في كتاب الله ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل به لكن طبعا الخمس من ركائز المذهب الثالث المنشأ الثالث سوء تصرف بعض الوسطاء والوكلاء في نقل الحقوق الشرعية مما يقلل من الثقة بالدفع إليهم أيضا توجد مثل الجهالة في بعض المدن يشوفون الوكيل أو الوسيط في نقل الحقوق الشرعية إما مثلا يشككون به أو يشوفوا يتوسع في حياته ويكون مترفا فيقول لك من نعطي حقوق شرعية لهذا الذي كذا وكذا مثلا وإحنا جواعة فإذا هذا هو المنشأ الثالث سوء تصرف بعض الوكلاء وبعض الوسطاء في نقل الحقوق الشرعية المنشأ الرابع النفس الأمارة بالسوء التي تشح بإنفاق المال ومطلق عمل الخير فالكثير من الناس يؤدي الفرائض التي لا تكلفه مالا أما التي تحتاج إلى بذل المال فيتردد فيها ومن الغرائب طبعا بعض المجتمع يصلي جماعة ويسأل أسئلة شرعية يم الحوزة واللي يم لكن حقوق شرعية ما ينطي ما يثق به أنت وثقت به في دينك اللي هو أهم من المال تصلي وراء جماعة وتسأل عن أمور دينك من تصل للمال ما تنطي شوف شلون تناقض يقعون به فالمسألة إذن شنو هو مستعد أن يطيع الله لكن من توصل لدفع أموال النفس تشح بدفع المال هذا أيضا من الأسباب السبب الخامس الغفلة عن موارد صرف هذا الحق الشرعي ما يعرفون افترض الحقوق الشرعية وين تصرفها الحوزة فأقول أنه لو المكلف علم وين تصرف الحقوق الشرعية أعتقد لكان شكل عنده دافع لإيصال الحقوق الشرعية فلو علم أنها تصرف في قضاء حوائج المؤمنين وتزويد شبابهم لتحصينهم من الحرام ومعالجة مرضاهم
ولشؤون الحوزة العلمية الشريفة وحفظ كيانها ومدارسها الدينية التي أنجبت عبر التاريخ آلاف العلماء والمفكرين والكتاب والخطباء. هذول ماذا كان مورده؟ من هذه الحقوق الشرعية. فأنت حينما ما تلقي حقوق شرعية كأنك ساهمت في هدم هذا البناء الذي حفظ لك الدين طيلة 1400 عام وأوصل الكيا وكأنه اليوم نزل هذا الدين. بما حفظ الدين؟ قال بجهود العلماء والمفكرين والخطباء والعلماء. من مصدرهم؟ هذه الحقوق الشرعية. فحينما يلتفت المكلف لأن حقوق الشرعية تؤدي مثل هذه الوظيفة المهمة، ما أعتقد ما راح يتردد. ينقلون ذاك يوم جاء هذا سووا يعني حملة تبرع للانتفاضة الفلسطينية، وشاركوا فيها الدول العربية والإسلامية، منهم أمراء الخليج، هم كل من هذا علي هلقد هذا علي هلقد، شقد جمعا كلها بما في أمراء المالكي، يمكن قالوا ما أدري 700 مليون دولار، ما أدري شقد يهودي واحد في الولايات المتحدة قال أنا تبرع ب 3 مليارات دولار لإسرائيل يعادل كل ما دفع المسلمون، لأن حاس ذلك الرجل عنده شعور بالمسؤولية اتجاه مذهبه واتجاه دينه واتجاه قوميته أي اعتبار آخر. قال المسلمين كلكم أمراء الخليج وغيرها قد وصلتوا أنا أعطي أضعافه واحد. فشهدنا إذن هذا في الجانب جهل المكلف بأن أمواله هاي وين تصرف. يمكن لو التفت وين تصرف هذه الحقوق الشرعية لكان المفروض ما عنده شعور بالمسؤولية ولا عنده غيره على دينه ومجتمعه لما قصر في دفع الحقوق الشرعية. ذاك اليهودي السخو ما عنده واجب اسم الخمس ولا عنده، وإنما شعوره بالمسؤولية اتجاه دينه واتجاه قوميته دفع إلى هذا الخون. أنت عندك وجوب شرعي بهذا. المنشأ السادس قلة الثقة بما عند الله تعالى. من يدفع خمس إذا مو هو نفسه تقول له، زوجته تقول له، أهله يا معود وهذا الفلس يفيدنا، والمثل يقول الفلس الأحمر يفيد واليوم الأسود، ومن هالحكاياته هاي قلة الثقة بالله تبارك وتعالى. شوفوا هذا المنشأ السادس قلة الثقة بما عند الله مما يجعله متمسكا بما عنده من متاع زائل. هذه باختصار بعض الأسباب اللي خطرت في ذهني. فإذا عرفنا هذه الأسباب إذا أمكن أن نفكر في علاجه، فراح يكون علاجه ضمن نقاط. النقطة الأولى تصدي الحوزة الشريفة لبيان الأدلة الكافية على وجوب هذه الفريضة العظيمة وشمولها لكل ما يستفيده المرء من مكسب، فيشرحون للمكلفين الخمس كما نحن فعلنا في القسم الأول من المحاضرة. هي واجبة وهي موجودة في كتاب الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات متضافرة في وجوبها وهكذا عقوبات على تاركها، حتى نرد على المنشأ الأول وهو الجهل بوجوبها. حينئذ العلاج الثاني الرد على الشبهات والشكوك التي يلقيها المضلون في أذهان البسطاء والسذج، وإلفات الناس إلى المقصود الأساسي لهؤلاء. هم طبعا يموهون بكلام يوحي، افترض زيارة القبور، شو راح يصير القبور وموتى ومدري إيش، وزيارة القبور حرام وبدعة. هم في كتبهم موجودة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه آمنة، وزار قبور البقيع، وأن الزهراء سلام الله عليه زارت قبر حمزة، وزارت قبر أبيها، والصحابة الآخرين في كتبهم موجودة. فلما يعلمون زين أنها مو بدعة، لكن طبعا يلبسوها ثوب حتى يمشوا على السذج، وإلا هم شيء آخر وراهم يردون يحاربون المعاني اللي حصلها الزائر من الإمام عليه السلام عندما يزوره. فإذا كنا نكون ملتفتين إلى ما يرمن يقول الخمس ماكو واجب، وهذا الخمس مذكور في كتاب الله كذا كذا، هم يريدون شيئا آخر. طبعا الثالث أن ينتصر، العلاج الثالث أن ينتصر المسلم على نفسه الأمارة بالسوء، فإن اتباع الهوى والانسياق وراء النفس من المرديات، فإنها النفس أعدى أعدائك. النفس تمنيك تقول لك لا ولا تدفع وما أدري إيش، لا حاربها. حديث يقول أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وفي حديث آخر يقول الشجاع، الناس تعرف الشجاع اللي كذا بالمعركة عنترة بن شداد شو منه الشجعان، لا يقول الشجاع من ملك زمام نفسه. نفسه تقول لا تدفع حقوق الشرعية، يقول لا انتصر عليك يا نفس ما دام الله امرني بها انا اطبق. يقول هذا الشجاع من ملك زمام نفسي. فكنت تربي اذا هذا هو العلاج الثالث، تربي عندك الارادة والعزم والحزم ضد هوى نفسك. العلاج الرابع الالتفات الى موارد صرف الخمس وتسليمه إلى الثقات الذين يضعون الحقوق في مواضعها، واطلاع المكلف بنفسه أو مباشرته الصرف على المحتاجين بإذن الحوزة الشريفة. بعضهم يعني يقول افترض أن الوكيل فلاني ما أثق به، زين أنت سلمه إلى وكيل ثقة، أو سلمه إلى النجف مباشرة، أو استأذن من النجف من الحوزة في صرفه على المحتاجين اللي يمك. وما أكثر المحتاجين اليوم في مجتمعنا، فمو الحل تمتنع عن دفع الحقوق الشرعية لأن الوكيل اللي يمك افترض أساء التصرف في الحقوق، أو أثرى وعاش بالترف مثلا ربما على حساب الحقوق الشرعية. الحل مو تمتنع عن دفع الحقوق، انطيها على وكيل ثقة، روح وديها للمرجعية في النجف، استأذن من الحوزة في أن تقضي بحوائج المؤمنين، تزوج شبابهم، تداوي مرضاهم، هذا هو الحل الصحيح. تمام؟ وسيرى نفسه حينئذ، هذا المكلف اللي يوزع الحقوق بيده، سيرى نفسه مسرورا بمساهمته في هذه المصارف الجليلة للحقوق الشرعية التي وعد الله تعالى من ينفق ماله فيها الأجر الجزيل، والله يضاعف لمن يشاء. الخامس، أن يعلم المكلف أن كل ما عنده هو مما رزقه الله تبارك وتعالى، والله غني عن العالمين، وإنما يريد بفرض هذه الواجبات المالية، هو حتى طب بجيبه الله تبارك وتعالى، هو غني عنك، ماذا يريد لن بإيجاب هذه الفرض؟ ليبتلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، وليطهرهم ويزكيهم، وأولى تطهير وأعلاها ماذا؟ تحذيرهم من أسر الشهوات والأهواء، هذا هو التطهير الأهم، حتى يخلصوا الانقياد والطاعة له تبارك وتعالى. لا تكون طاعتك متوزعة، تارة تطيع نفسك الأمارة بالسوء، تارة تطيع كذا، تارة تطيع كذا، لا، يريد أي علاقة لغير الله تبارك وتعالى يقطعها. عندك علاقة قوية تشدك إلى المال ومأسرتك هاي العلاقة باتجاه المال، يقطعها، يوجب عليك خذ الزكاة كذا حتى تنتصر وتقطع هذه الطاعة وهذه العبودية لهوى النفس، وتكون طاعتك فقط لله تعالى. هذا إذن هو العلاج الخامس، أن تعي هذه المعاني. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إني لا أخذ من أحدكم الدرهم، الحقوق الشرعية، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما محتاجاني هذا الدرهم الآخر منكم، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا إلكم زين. والقرآن هو صريح: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الله غني عنه. وقال عليه السلام: إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولا استغنى بما فرض الله له. ومما يحصل الالتفات إليه أن من العوامل المهمة التي حفظت وكنت التفتولة مجتمعنا يعيش في ضيق وحصار، دول كثيرة يمكن تمر عليها أزمة مثل أزمتنا أيام، كما ينقل عن بعض الدول اللي مرت بحروب، قام بعضهم يأكل بعضا، بينما مجتمعنا ظل محافظ على توازنه رغم الضيق والحصار لمدة 12 سنة. ما هي العوامل التي حفظت توازن في مجتمعنا؟ واحدة منها الحقوق الشرعية التي تصرف لمساعدة الناس، مليارات الدنانير تصرف شهريا، هاي ساهمت إلى حد كبير في حفظ التوازن للمجتمع. ولو كان هالعامل موجود لكان بعضه مكان بعضا، فقر ما ينحمل والحاجة ما تنحمل. فكن نلتفت لنا العوامل المهمة اللي حفظت توازن مجتمعنا رغم الضيق والحصار طيل هالسنة الطويلة، هو الحقوق الشرعية التي تنفق الحوزة وينفقه المؤمنون، مليارات الدنانير شهريا تنفق من الحقوق الشرعية. السادس، أن تتحلى، وهذا الكلام لنا نحن الحوزة، وأنتم إنما نقول أمامكم حتى تكونوا رقباء علينا، نحن رقباء عليكم. الحوزة بمعنى شنو؟ بمعنى أي انحراف نصححه، أي خطأ نقومه، أي تقصير نلفت النظر إليه، هذا نعم نحن شهود عليكم أيها المجتمع، وأنتم شهود علينا أيضا، نحن مكلفون بمسؤوليات أمامكم، ما دام قصر واحد من عندنا أنتم الآية الشريفة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، رقابة متبادلة، نحن لسنا لا نترفع عن ذلك. ينفع إذن مثل ما بعض المسؤوليات والعلاجات متوجهة لكم، بعضها متوجهة نحن الحوزة إنا، وأنتم
مراقبون لنا تكونون، أي التقصير يظهر من عندنا، على خلاف ذلك حاسبون. قل هذا غلط وهذا غلط. السادس، إذا العلاج السادس وهو لنا أن تتحلى الحوزة الشريفة والوكلاء والوسطاء بنقل الحقوق الشرعية بالورع والتقوى والثقة والأمانة وحسن مواساة الناس في الملبس والمأكل ومستوى المعيشة. ما يصير ناس مثلا ما عندها تاكل وانا اركب سيارة احدث موديل، او في بيتي في كل غرفة يوجد مكيف هواء. ما يصير، لازم تواسي الناس. نحن في زمان ضيق وفقر وحاجة، ومسؤولية الحوزة ان نواسي ادنى الناس، ادنى الناس ان نواسيهم، حتى لو كان يجوز لنا. يعني قد بعض الحوزويين صراحة حلوة، ما لحد يقول ان هذا كلام بيننا، الحوزة لا لا صراحة حلوة، حتى لو كانت مصادرنا من الحلال. انا اقول لك ترى الوكلاء اليومكم، انت افترض ابن العمارة وتبني الناصرية وتبني الحلة الكوت المحافظات كلها على كلين، قد تقول بني الوكيل الفلاني شوف شركة بسيارة ايش عنده به، قد يكون مصدره مو حقوق الشرعية، عقود زواج يعقد وتجي هدية خطابة من بر حسين عنده وتجي اموال هو افترض ورثها، ما له مصادر اخرى غير الحقوق الشرعية. احنا ما نريد كل شيء نلومه، ممكن ولا ممكن طبعا، لكن مع ذلك اخلاقيا انا اوجه الكلام الى هؤلاء الوكلاء، اقول لهم حتى لو كان مصادركم مو الحقوق الشرعية، واسوا الناس، الناس والمجتمع في حاجة وفي فقر وفي حرج، وانت خير من يواسيه، انت اول من يواسيهم في هذه الشدة، فكن بمستواهم. اذا مثلا تأسى بامير المؤمنين عليه السلام الذي رقع مدرعته حتى استحيا من راقعها، يجي ينقل عن الامام عليه السلام، فقيل له في ذلك يا امير المؤمنين تبدل الهاي المدرعة ليش ابلوة، قلت يقول، وهو طبعا كان كما تعلم رئيس دولة مترامية الاطراف من الشرق والغرب، قال عليه السلام لكي لا يتبيغ بالفقير فقره، خاف الفقير هذا ما شاف واحد يواسيه راح يضغط عليه لأن يتمرد ويخرج عن الطاعة، إذا شاف له رئيس الدولة الإسلامية المترامية الأطراف ومثله دش دش تمرجع، فحينئذ ما راح يتبيغ بالفقير فقره. السابع، أن يحسن العبد الظن بالله تبارك وتعالى، لا ظل تقول الفلس الأحمر يفيد باليوم الأسود، هذا سوى ظن بالله تعالى، فالعلاج مالته ماذا؟ أن يحسن الظن بالله تعالى، فقد وعده الله أن يخلف عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة، وقال الله عز وجل مرات على كل آيات واضحة أمامنا بس ما أدري وين توا إلى أن يذكرنا بها مذكر، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا مو وعد إلهي والله أصدق القائلين، فإذن شنو بعد الفلس الأحمر يفيد باليوم الأسود، وعد إلهي يقول لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال الصادق عليه السلام من يضمن لي أربعة أشياء، من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة، أضمن لي أربعة، أنا أضمن لكم أربعة أبيات في الجنة، يا رسول يا ابن رسول كلنا آذان صاغية نريد أن نسمع ما هي هذه الأربعة، قال أنفق ولا تخف فقرا، هذا أول بيت بنيته بالجنة، لا أقل من الواجبات، ما أدري لك أنفق كل أموالك الواجبات، أنفق ولا تخف فقرا، وأنصف الناس من نفسك، مو الحق من يوصل إليك تريد تعملا بس من يصل للآخرين لا تقوم تراوغ وتحاول تتملص منه، لا أنصف الناس من نفسك، وأفشي السلام في العالم، كل ما يشوف رجل في طريقة تسلم عليه، كل ما يشوف جماعة تسلم عليه، ماذا تبقى بالسلام، هاي قصرة ثلاثة، واترك المراء وإن كنت محقا، الجدل والهذا وآني وأنت وكذا، لا اترك المراء ولو كنت محقا، الذي يسميه بعضهم بالمناظرة على كل، ويضاف إلى كل ذلك ما ذكر من آثار إيجابية في الدنيا والآخرة تترتب على الإنفاق ودفع الحقوق الشرعية، ومن نتائج سلبية تترتب على الترك بعد، وأي أجر ذكر للتصدق، رايح وآيات تقول يتصدق كذا ينفق أموالك، هي كلها شاملة طبعا لمن ينفق الحقوق الشرعية، لأنه الحديث يقول ما عبد الله بشيء كالفرائض،
يعني أيهما أسوأ مثلا في نظر ركعتي صلاة الصبح الفريضة أو ركعتين مستحبة تؤديهما؟ صلاة الصبح لا يعادلها ثواب، لا يعادل. فكذلك إذن نقول هل معنى علمنا للإنفاق؟ إيش قد ورد في ثواب الإنفاق؟ يصدق كذا، يعطي الفقير كذا، هذا يعطى أضعاف لو أنفقت الحقوق الشرعية، لأن الأجر على الفرائض أكثر بكثير مما لا يقاس بالأجر على النوافل. فإذن إيش ما ورد من استحباب بالتصدق وبالإنفاق على الفقراء مثل وأضعاف لمن يعطي الحقوق الشرعية. طبعا قال بعد نعدد على كل بعض الآثار الإيجابية الترتب على الإنفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. حصنوها يعني احفظوها التلف. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. ولا ننسى الملاحظة قلناها قبل قليل، يريد بالزكاة معناها الأعم، أي مطلق الإنفاق في سبيل الله. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الشحيح من منع حق الله وأنفق في غير حق الله. الذي يمنع حق الله قال شحيح. فإذا ضمنا لحديث آخر شي يقول، يقول حرام على الجنة أن يدخلها شحيح. شرح تخرج بنتيجة بين الجماعة هذا الحديثين، حرام على مانع الحقوق الشرعية يدخل الجنة، لأن الشحيح من منع الحقوق الشرعية، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح، فحرام على الجنة أن يدخلها مانع الحقوق الشرعية. ببساطة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. من الآثار أيضا هذه فيه، والنساء خصوصا على هالآثر دائما يشوفن أحلام المفزعة في المنام، فهذا يجيك الجواب. وشكى شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام، لأن نحن بصدد بيان الآثار الإيجابية غير ما ذكرنا على الإنفاق في سبيل الله والآثار السلبية على ترك الإنفاق. شكى شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه يرى أحلاما مفزعة في المنام. شنو جارت يا رسول؟ فقال: إنك لا تؤدي الزكاة. قال: بلى أؤديها. قال: إذا لا تضعها في محلها. نفس الشيء، ما تطيع بمواردها الصحيحة، فكأنك ما أديها. فإذا هذا شوف من الآثار السلبية، الأحلام المزعجة التي يرونها هذول أصحاب الأموال، وكل ساعة قاعد حقه يابس من المنام، طبعا هذا واحد من أسبابه، لأنه ما معنى الحقوق الشرعية. ساعة يشوف له تنين يريد يبتلعه، وساعة يشوف له أسد يريد يأكله، هذا مصدره. وقال الصادق عليه السلام: استنزل الرزق بالصدقة. وقال عليه السلام: داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه، إن ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له رد عليه الصك. شوف توقع، نقول لك توقع الإقبال مالت على أنكم يقبض روحه فيتصدق، فيقول لا 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 توقعها، لا تسجلها بالصادرة، بعد هذا ندفع عنه بالصدق. هكذا أثر الإنفاق. وقلنا لا نفهم من الصدق فقط المستحبة، لأن ما يترتب من أثر على الواجب أضعاف ما يترتب، لا ننسى هذه الملاحظة. وقال عليه السلام: الصدقة باليد. لذلك احنا مرات يعني ننصح بعض الإخوان أن مو كل حقوق يسلمها إلى الحوزة الشرف، لا، بعضها خلي بيده ينفقها على المحتاجين، لأن أكو آثار تترتب على أن أنت بيدك تعطي للفقير. ويستحب أن اللي يمت صدقة للفقير يقبل إيده، إيده هو مو يد الفقير، يعني يقول لي أن الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد العبد. شوف اللهم شوف يقول: الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع 70 نوعا من أنواع البلاء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليربي لأحدكم الصدقة، ينميها كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد. جبل أحد قد ضخم، يقول هذا الصدقة الدهن اللي أعطيته ينميه الله ويبارك فيه لأن تلقى يوم القيامة كجبل أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: البر وصدقة السر ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان 70 ميتة أسبوع. أنا أريد أشرح فكرة، يعني إلى الآن السائل في ذهن اشتفهم هذني الأحاديث، وكأن الله تبارك وتعالى يداوي، تعطي صدقة يداوي المريض، تعطي صدقة يزيل الفقر، وكأنها آثار من الله مبعية من الله صح، بس أريد لا خل نفهمها فهما اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. أريد ألفت نظركم إلى هذه الملاحظة. مثلا حديث استنزل الرزق بالصدقة، افهمها من جانب اقتصادي، مو كأنه هو يعني هو صح عطاء إلهي ينتقم منه، بس على مصطلحنا الفقهي هو الأصولي، يعني لا تفهمه بشكل تعبدي، لا لا أنطيك إياها على القاعدة. شلون؟ من يقول استنزل الرزق بالصدقة، لأن انتشار الفقر يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية وتوقف عجلة الاقتصاد، فبدفع الحقوق الشرعية تتولد قدرة شرائية عند الناس فتتحرك عجلة الاقتصاد وتنمو الثروة. فعلى قاعدة الصدقة يعني تزيد في الرزق، يعني هكذا اقتصاديا إذا هذا فقير وهذا فقير ما عنده يشتري، المعامل وقفت، تجارات وقفت، ما حد يشتري طبعا صار، لكن إذا أنطيت أنت وذاك أنطي ذاك أنت، صارت قدرة شرائية، حركوا عملية البيع والشراء، زاد ثروتك أنت أيها الغني اللي أنطيت، تحركت معاملك وتحركت تجارتك. فعلى قاعدة إذا نفهم حديث آخر حينما يقول حصنوا أموالكم بالصدقة، شو نفهم؟ نفهم من جانب اجتماعي، لأن الحاجة تدفع إلى السرقة وارتكاب الجرائم وابتزاز الأموال، فإذا قضينا على الفقر بدفع الحقوق الشرعية فسنسد بابا عظيما للجريمة والفساد. نقول حصنوا أموالكم بالصدقة، طبعا المحتاج مستعد حتى يسرق في سبيل أن يسد حاجته، إذا سديت حاجته من الحقوق الشرعية فما راح يسرق بعض، شوف ولا يبتز أموال. شوف إذا فهم هذا الحديث فهما اجتماعيا، نجي نفهم حديث آخر فهما صحيا، وهو داووا مرضاكم بالصدقة، لأن الأمراض والعقد النفسية والاضطراب وفقدان السعادة هي من أهم أسباب الأمراض، ومنشأها كلها العقد النفسية شنو؟ الرذائل النفسية الموجودة في باطن الإنسان، كالطمع والحسد والاستئثار وحب الدنيا والحقد والجشع والكبر. فإذا طهر نفسه الإنسان منها وانتصر على نفسه وهذبها ونقاها راح تزيل كل العقد النفسية منه، فيكون في سعادة وصحة وعافية. وانت جرب الحالة النفسية المريض كما يقول الأطباء نصف العلاج هو حالته النفسية. شوفوا أكثر الأمراض منشأها عقد نفسية واضطرابات نفسية وعدم سعادة وعدم طمأنينة. فإذا عالجتها بالانتصار على نفسك كأنه عالجت أمراضك. فشاهد أريد نفهم هاي الأحاديث في الباب على كل نفتح أذهانكم عليها. وأريد أن أستغل هذه المناسبة لإيضاح فكرة أسيء فهمها وأسيء تطبيقها، ذلك أن المرجعيات المتأخرة دأبت على إعطاء مقدار من الحق الشرعي الذي يجلبه وكيل المرجعية الشريفة لغرضين. بعضكم يعلم على أن الوكيل أو الحوزوي حينما يأتي بالحق الشرعي إلى النجف الحوزة تعطيه فد مقدار من المال، هل مقدار من المال أسيء فهمه من قبل الناس وأسيء تطبيقه أحيانا من قبل الحوزة، هذا المبلغ شنو تعطي الحوزة للوكيل؟ لأمرين، الأول باعتبار هو الرجل هذا مكرس نفسه لخدمة المجتمع ولقضاء حوائجهم، صلاة جماعة ومحاضرة وكتابة ومدرش، ما راح يبقى له وقت للكسب، فهذا من يعيش إذا؟ الله تبارك وتعالى وما يترك سودا، فمن هالمال يعطى لسد حاجة، هذا أولا. والشيء الثاني الحاجات المجتمع اللي يم المرجع لا يعلم بحاجات المجتمع جميعا، فيقول لك أنت يا وكيل بالناصرية هذا بعض الحق اللي جبته من الناصرية اقضي به حوائج فقراء الناصرية، أنت يا وكيل بالعمارة هذا الحق اللي جبته تفضل هذا بعض له اقضي به حوائج. هاي فلسفة هذا المبلغ الذي يعطى للوكيل، لكن أسيء فهمه من المجتمع على كل، على أنه ها شنو كذا، لا ترى هذا هو وجهه. على كل أريد أختصر الكلام إذن في هذا المجال، ليش؟ لأن أتوصل إلى أنه بعض الوكلاء الحوزة أساءوا فهم هذا المبلغ اللي يعطى لهم، فقصروا في استعماله في هذين الأمرين اللي شرع لهما، قلنا شرع هذا المبلغ لماذا؟ لأن يسد احتياجاته بالمعروف، وأكيد أنتوا معي في هذه الفكرة، لأن هذا الوكيل كما تشوفه مفرغ نفسه لخدمتك، صلاة جماعة ويصلح الحال وينطي محاضرة هنا ويحل المشكلة الفلانية، وما تقول هذا من يعيش؟ فإذا لازم نرصد له شيء من الحقوق الشرعية لكسبه. وأيضا الجانب الآخر شنو؟ أن باعتباره هو مطلع على حاجات منطقته، إحنا ما ندري، فنعطيه من بعض المال اللي جابه حتى يسد تلك الحاجات. لكن البعض على كل أساء فهم هذا الشيء وظنها أنه ملكا له، هذا الشيء يعطى له كما بعضهم يقول، يقول هذا حق العاملين عليها، ما عندنا عاملين عليه، عاملين عليه وارد في الزكاة ما وارد في الخمس. الخمس واضح، واعلموا ان ما غنت شيء فان الخمس الآية علم الفقراء والمساكين وست اصناف ليس فيها العاملون عليه. فهي حصة العامل ما موجودة بالخمس، موجودة بالزكاة، فهذه الحصة ما تعطى لك كعاملين عليه ايها الوكيل. ولو فرضنا انها تعطى للعامل، فمن هم العاملون عليه؟ خمول مجرد توسط بنقلها الى المدينة، لا طبعا عمل عليها ما يسمى مصطلح اليوم يعني مخمن الضريبة وجابي الضريبة الذي كان يبعثه الوالي مثلا الى اصحاب الحيوانات والى اصحاب المزارع، فيروح هذا يخمن ايش قد عندك الف نخلة بلي علينا القد، ايش قد عندك الف كذا علينا القد، كم راس غنم القد. هذا طبعا هذا كان موظف في هذا العمل فيعطي حصة العامل عليه. فهذا المبلغ اذا لا نسيء فهمه، هذه فكرته وليس هو ملك شخصي للوكيل، وانما هو مبلغ يوضع تحت الوكيل لاجل هذين الغرضين اللي ذكرناهما. وبعد هو ووجدانه وشعوره بالمسؤوليه امام الله تعالى. لذلك بعد الاختصار طبعا الوقت ما يسمح، بس ملخص الفكره اقول وبسبب هذا التوسع، توسع بعض الوكلاء يعتقد ان الحصه اللي تعطى له من قبل المرجعيه يعتقد انها ملك شخصي الا يفعل بها ما يشاء، فيتوسع احيانا دارا فارهة وسيارة فارهة وأثاثا أيضا جيدا. هذا التوسع وحين يكون سريع يعني خلال سنة مثلا ما شاء الله حط له بيت وحط له سيارة ومدري إيش، هذا التوسع السريع من بعض الوكلاء أدى إلى فقد الناس الثقة بعدد من وكلاء الحوزة الشريفة، وربما استخدمها بعض العصاة ذريعة للامتناع عن دفع الحقوق الشرعية. اما نطلع حقوق الشرعيه لفلان دروح شوفه كذا، خل فلان خل نفترض اساء التصرف، خل فريضه شنو ذنبه؟ والحوزه ايضا شنو ذنبه؟ كم مسلم عاصي سيء شنو ذنب الاسلام اذا كان بعض المسلمين مخشوات؟ وشنو ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بعض المسلمين المحسوبين عليه مخشوات؟ صح ولا لا؟ فما المفروض نقول اما انت خمس لانه كذا، لا هذا ليس معذرا ابدا. إذ لا يمكن أن يكون خطأ الآخرين مبررا لخطأي، صح لا؟ إذ يمكن للمكلف أن يوصل الحقوق الشرعية للمرجع مباشرة أو إلى الوكلاء الذين ثبت إخلاصهم ووراءهم وحرصهم على المصالح الاجتماعية، ممكن لو أشوف عدة بدائل عندك، أو يستأذن بصرف حقوقه مباشرة إلى المحتاجين لما في ذلك من إيجابيات كثيرة ذكرت على كل بعضها قبل قليل وأعيد ذكره. ما هي الإيجابيات اللي أنت بنفسك أعطي حقوقك بيدك؟ أقول لأنه هذا المكلف اللي بيده ينطي حقوق الشرعية، وكقاعدة عامة على كل المكلفين المكلفين من يستأذن بصرف الحقوق نقول له أنت ثلث الحق الشرعي معدوم مباشرة أن توزع عمليا مقع الفقراء المحتاجين، وإذا أراد أزيد من ذلك يستأذن يجي يستأذن إذن خاص. في ذلك إيجابيات عديدة، لأنه هذا المكلف أحرص على وضع حقوقه في موضعها، هذا الهدف الأول، صح تعب قلبه فطبعا يريد يخليه في أحسن مورد ينال به ثواب، ولما ورد من الثواب في تسليم المال إلى الفقير يدا بيد اللي ذكرنا قبل قليل، وأن يقبل المعطي يده بعد العطاء لما ورد من أنها تقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد الفقير، وهو قوله تعالى في القرآن ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده بعد ويأخذ الصدقات. شوف في كتاب الله موجودة هو الذي يأخذ الصدقات، فأنت حينما تعطي الفقير تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير فيقبل، وفي روايات أخرى أن تشمها، تشم هذه العطاء اللي أعطيته الفقير وقعت في يد الله تبارك وتعالى، وفيه روايات عديدة. بعد شنو الأمور اللي تحصلها لو بيدك تنطي؟ والاستحباب مواساة المؤمنين وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم وإغاثة ملهوفهم هاي كلها وردت استحبابات كثيرة. فأنت من تنطي حتى تشعر بهذه المعاني وتحصل على هذه الاستحبابات. عن محمد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلم فسأله: كيف من خلفت من إخوانك؟ الشيعة شون وضعهم هناك يمك؟ قال هذا الراوي فأحسن الثناء والزكاة وأفراد قال خوش ناس كذا كذا. الإمام قال له: ما علي بحجك، كيف عيادة أغنيائهم على فقيرهم؟ فقال: قليلا. قال: فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلا. قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ قال: تريد الصدق ما معنى برسول الله؟ إنك لتذكر أخلاقا قل ما هي في من عندنا. لا تسأل عنها، خليهم بطايا يقول تريقون. قال: فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة حاسبين روحهم علينا على الأئمة عليهم السلام ويسمون أنفسهم جعفرية ما بهم هذه الصفات؟ شوف، فلأجل تحقيق هذه المعاني أنت من يمك؟ من حقوقك الشرعية؟ أنطي حتى ينطبق عليك هذا كلام الإمام. لا، إذا جيت تعطي من جيبك فوق الحقوق وجزاك الله خير، هذا أكيد جيد، لكن حاط تقول ما أقدر أكلف نفسي، فمن حقوقك؟ حتى لا يرد عليك هذا العتب من الإمام عليه الصادق عليه السلام. وعن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر عليه السلام، اسمع شوف احنا وين من هذا الأدب، يقول: أيجي أحدكم، أنتم حاسبين نفسكم شيعي، أيجي أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ بهالمستوى أنتم؟ واحد محتاج يجي لجيب أخوه المؤمن، مد إيده طلع فلوس وراح، هذا ما يقول له سويت، تعال ذني شنو، أي عنوان خذتين أنتم بهذا المستوى؟ يقول له من الأدب؟ لاحظ عجلك إياه، يعني أدب رفيع يؤدب الإمام أصحابه، يعني يقول هذا خفيف يستحي يطلب منك، عزة عنده، عزة المؤمن، ما يقدر يقول لك أنا محتاج أريد، أنطي فرصة هو يمد إيده بجيبك يأخذ ما يشاء وسوي نفسك أنت ما تدري. أبدا لا تحسس بذلك. أيجي أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه صاحب الكيس وصاحب المال؟ أنت هكذا؟ فقلت: ما أعرف ذلك فينا، ما أكوتش شيء من رسول الله. فقال أبو جعفر عليه السلام: فلا شيء إذن، إذا ما وصلت إلى هذا الأدب الرفيع إذا بعدكم هواية، يا الله تصيرون شيعة حقيقيين لنا. وتقع على الحوزة الشريفة أيضا مسؤولية عظيمة بأن تكون أهدافهم سامية، وهو نيل رضا الله سبحانه والقرب منه والزلفة لديه والعمل بكل ما يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، وأن يكونوا قدوة حسنة للناس بأخلاقهم وأعمالهم. ولم اليوم تكلمنا عن الحوزة لأنه قلنا الصراحة حلوة وكلكم إن شاء الله المؤمنين إخوة، وأن يتحدثوا الحوزة بألسنته، وإن لم يتحدث بألسنته يكونون داعين بأعمالهم بصفاتهم بسلوكهم، كما قال الإمام عليه السلام: كونوا لنا دعاة صامتين، وفي حديث آخر: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. فهم حوزة الشريفة ورثة الأنبياء وأولى من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، الذي يتأوه ويتضرع إلى الله سبحانه من أي تقصير محتمل في أدائه المسؤولية. يجي يقول: فأنت موجود، أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين؟ الله شون حلوة، شكبر أمير المؤمنين، بس يقول لها ثمن هاي، ولا أشاركهم في جشوبة العيش، مش أشمر نفسي، ولعل في الحجاز أو في اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. فهل فكر أحدنا؟ أنا قاعد هنا كن علي أن أفكر لعل في الناصرية ولعل في العمارة ولعل في الموصل، من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، مسؤوليتنا هاي طبعا. ويأمر أصحابه بمراقبة أفعاله وإن كان علي بن أبي طالب. لذلك ليش أقول لكم الحوزة لا يعتبون علي يقول اليوم شوية إلى آخره؟ لا، الإمام عليه السلام يأمر أصحابه بمراقبة أفعاله ومحاسبته على تصرفاته، وإن كان على رأس دولة واسعة، ويقول له: إن خرجت منكم بالكوفة يتكلم بغير هذه القطيفة التي جئتكم بها من المدينة فأنا خائن. علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. إذا لا نزال على كل نحن الحوزة حينما نقول المجتمع يحاسبنا ونحن أيضا نراقب المجتمع. وهكذا مضى عليه السلام طاهرا نقيا. فإذا أردنا الفوز بلقائه وصحبته فلا بد من التأسي به. ولا تخدعنا العناوين البراقة. الحوزة تعطيك نعم عناوين وتعطيك موقع، انت يقال لك كذا وانت يقال لك كذا وانت، وتعلمنا على فد كميه وعدد من الالقاب. لا 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 تخدعك، تاسى بامر رئيس حتى تمضي كما مضى علي بن ابي طالب. ولا تخدعنا العناوين البراقه والمواقع الاجتماعيه الزائيه، فانها دنيا زائله لا تسوى عند امير المؤمنين كما هو عبر. ايش قال؟ شسع نعل بال. ايش تسوى بالله شسع النعل البالي؟ هاي خلافة دولة متنامية الأطراف، ما تسوى عند شسع النعل البالي. إذن ولا نكون شيعة حقا إلا إذا شاركنا الناس في معاناتهم وبذلنا الوسع في قضاء حوائجهم وتفهم مشاكلهم، خصوصا في هذا الظرف العصيب. ولنتذكر دائما أن هذه المواقع التي نحن فيها أمانة في أعناقنا، فهل أديناها إلى أهلها؟ من هو أهلها؟ إمام المهدي عليه السلام جعلنا الحوزة في هذا الموقع، ونعتبر نفسنا أنصار الإمام وجنود الإمام وحوزة الإمام، ونأخذ من حق الإمام عليه السلام. هل أدينا هذه المسؤولية؟ فلا يعتبر أحد أن هذه الأموال غنيمة، فاز من استكثر منها. لا أبدا، بل هي مسؤولية يجب الخروج من عهدتها. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وحينئذ يكون في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. هل هذه النتائج أنت مستعد لتحملها؟ العقاب لو العتاب لو الحساب ثلاثة، فأي هذه النتائج الثلاث تتحملها في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة؟ وأي تقصير في أداء هذه الأمانة خيانة لله، والله لا يحب الخائنين. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصدق في القول والعمل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وماذا يضرنا لو كنا صادقين في أقوالنا وأفعالنا وتخلينا عن كل ما لا يليق بنا، حتى من المباحات التي ليس فيها حرمة شرعية إلا أن فيها منقصة أخلاقية. بعض الأخوة على كل قال لي بيئتك ما بي مكيف والدنيا حارة، أهدي لك مكيف ليس نعقدك له حتى لو كان هدية، لا لأنه مو مناسب، المجتمع تعبان، لقمة ما عنده أنا أخلي مكيف ليست مواساتها. قال لي مو من الحقوق الشرعية، هاي هدية مني. قلت له مع ذلك هديتك روح انطيها إلى غيرك، ما أخلي مكيف في بيتي، مكيف مو مناسب أنا أضعه في هذا الزمان اللي المجتمع في هذا العوز والضيق، وإن كان هدية ومباح وليس من الحقوق الشرعية، مع ذلك لا علي أنا واجي أضعف الناس. الله نسأل الله جلت آلاؤه العصمة والتزديد في القول والعمل، وأن يعيننا على طاعته ويجنبنا معصيته، إنه ولي النعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.